بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أن أورد صاحب الجوهرة رحمة الله عليه ذكر الملائكة الكاتبين الذين يكتبون أعمال الإنسان، ناسب أن يقول بعدها: فحاسب النفس وقل الأمل فربما انجد لأمر وصلا. أي إذا علمت أن عليك من يحفظ أعمالك ويكتبها، إذا علمت أن الملائكة تكتب أعمالك، وأن الأرض تشهد عليك، وأن بدنك وجوارحك شهود عليك، أما يدعوك هذا أن تكون رقيبا على نفسك؟ أما يدعوك هذا أن تكون محاسبا لنفسك وكاتبا أعمالها قبل أن تفعلها وبعد أن تفعلها؟ وكأنك بهذا تستبق حدثا سيقع. الملائكة سيكتبون طالب الامتحان قبل أن يدخل الامتحان، إذا كان ذكيا وجادا يجري لنفسه امتحانات قبل دخول الامتحان، يتصور أنه قد دخل قاعة الامتحان، ثم يتوقع أصعب أنواع الأسئلة والمعادلات الرياضية والمسائل التي تحتاج إلى تأمل وإمعان، يحضر كل ما ورد من المسائل في كتابه الذي سيتقدم بالامتحان فيه، يحضر هذه الأسئلة متوقع أن يسأل 20 سؤال أو يسأل نفسه 2000 سؤال ويجيب. عندما يأتي الامتحان يكون قد امتحن نفسه وأجاب، ولذلك يكون الامتحان بالنسبة إليه يسيرا. هذا مثال في الحسيات. وعندما يعلم الإنسان أنه سيقف وقفة لا بد ولا بد بين يدي أحكم الحاكمين، عندما يعلم أنه يوم من الأيام لا بد ستنشر صحائفه وستوزن أعماله وسوف يسأل سؤالا يكون السائل فيه ملك الملوك، إذا علم الإنسان كل هذا وكان عاقلا فإنه يعزم عزما جادا صادقا أن يكون فيما يقول وما يفعل مستعدا لذلك الموقف، بل لتلك المواقف. إذا كان يعلم أنه محاسب على لسانه، قال: يا رسول الله ونحن محاسبون بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال صلى الله عليه وسلم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذا علم هذا فإنه يقول للسانه: تنبأ أيها اللسان، لأن كل حركة تتحركها، لأن كل كلمة تنطق بها مكتوبة ستسأل عنها. يقول لعينه، يقول لأذنه، يقول ليده، يقول لرجله، يقول لبطنه، وهكذا يكون حينما يقبل على الله تبارك وتعالى طاهرا، يكون عندما يقبل على الله تبارك وتعالى في حلل الأنوار لا في لبوس الأقدار. فحاسب النفس، النفس قال العلماء لها من النقائص بعدد ما لله تعالى من الكمالات. كيف كمالات الحق تبارك وتعالى لا نهاية لها، وكذلك نقائص النفس لا نهاية لها، لأنك كلما قلت انتهت النقائص عديتها تظهر نقائص أكثر وأكثر. لذلك أهل المعرفة والتربية قالوا أحسن شيء خلي نفسك، بدل ما تجتهد من أجل أن تكون هذه النفس متحلية بالكمالات ولا بد وهذا مطلب، قالوا اتركها. كيف تتركها؟ لا يمكن أن يتركها حتى يتخلق بأخلاق ربها، مو ممكن. النفس نقائصها كثيرة. الشبلي رحمة الله عليه، نحن الآن في أيام الحج، نذكر هذا المثال اللطيف المناسب للبحث. الشبلي اجتمع به أحد من عادوا من تلاميذه من الحج، فسأله الشبلي: تعال حدثنا عن الحج. قال: خلعت الثياب المخيطة، خلعت المخيط، شلحت حويجك ولبست لباس الإحرام، خلعت المخيط. قال: نعم. قال: خلعت عند ذلك أوصاف نفسك؟ إذا كنت خلعت أوصاف نفسك وقلت: روح يا أنا يا فاسد التركيب، يا حائلا بيني وبين حبيبي، إذن أنت ممن خلع المخيط. لماذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن بأنه رؤوف رحيم؟ وهذان اسمان من أسماء الحق تبارك وتعالى، لأن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام تخلق بأسماء الله. هذا هو الطريق للإحرام. حقيقة الإحرام أن يخلع وصف نفسه وأن يتحلى بأسماء ربه، أسماء ربه الكريم الحليم الرؤوف المتفضل البر المتكبر على أعدائه. هذا موطنه متى؟ في وقت الجهاد، في وقت القتال، كما فعل أبو دجان عندما تسلم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختال وتكبر. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه وقال: هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. أي أنت في هذا الموطن تتخلق بخلق المتكبر سبحانه، وهذا مطلوب في وقت جهاد العدو القتالي. قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فتكونون مظهر اسمه المتكبر بين أعداء الله. إذا قال له: خلعت أوصافك وتخلقت بأخلاق ربك؟ قال: نسيت هذا. قال له: ما أحرمت؟ قال له: عندما دخلت إلى البيت العتيق، المسجد الحرام، ما الذي شهده قلبك؟ قال: شهدنا كعبة أحجارها سوداء عليها حلة جميلة. قال: ما رأيتها؟ إذا لم يكن قلبك مشاهدا لعظمة رب البيت، أنت ما شفت البيت. قبلت الحجر الأسود؟ قال: نعم. إيش رأيت؟ قال: ما شاء الله، حجارة ناعمة لطيفة جميلة. قال: هل شهدت بقلبك أنك تقبل يمين الله؟ قال: لا والله. قال: أنت ما قبلت. عندما ذهبت إلى عرفات هل عرفت؟ عندما نزلت إلى المشعر الحرام هل كنت في مشهد فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فما تعلق سرك ولا شاهد غير المعظم المذكور اليوم في خطبة الجمعة. قلت للمصلين، قلت نحن الآن ندقق على الناس في دورات يقيمها مشايخ الأفواج في المساجد، كيف يضع على كتفه الرداء، وكيف يربط الإزار، وكيف يطوف، وكيف يسعى، ولكننا لا ندربهم على معاني الحج، ندربهم على الحركات ونغفل عن مقاصدها وأسرارها وأنوارها. ولذلك نشوف نتيجة الحج عند رجعة الحجي. بدك تعرف كيف الحجي راح وكيف رجع؟ روح تفرج عند خان العسل. ما الذي يحرص الحاج عليه؟ والحج القصد، أي ذهب ليصحح قصده، كان يريد غير الله، فلما رجع من الحج وقد قبل حجه عند الله ما عاد يريد إلا وجهه، ما عاد يريد إلا الله. فإذا كان عدد المستقبلين ما هو على البروتوكول، وإذا كانت كل كاميرات الفيديو ما طلعت، والتصوير التلفزيوني والسينمائي، أي ما زبطت الحجة. ليه؟ لأن المقصود إنما هو حركات أداها، نتيجتها حركات، ولو كانت البركات حصلت كان نتيجتها بركات. من المفترض أنه عندما يعود الحجيج نرى أولياء قد أعرضت قلوبهم عن سوى الله وتوجهت إلى الله، خلعوا أوصافهم، تخلقوا بأخلاق الله. ما منشوف ولا يلا دبر لي فيزا حتى أحج، أي وعندي استعداد أرشي من أجل الفيزا، وعندي استعداد ألف وأدور شان الفيزا، وعندي استعداد أكذب شان الفيزا، وعندي استعداد وعندي استعداد وعندي استعداد. ما تحصل شيء من مقاصد الحج. ليه؟ لأنه قد بنى حجه على حركة البدن، ما دخل في دورة محاسبة النفس ولا تزكيتها ولا ترويضها ولا تلطيف القلب ولا تدرب على عروج الروح. كان التلميذ يأتي إلى الولي الفقيه العارف عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه، يقول له: يا سيدي أتأذن لي أن أحج؟ فيقول له: تعال حتى أعرفك إلى رب البيت قبل أن تذهب لحج البيت. تعال، بدك تروح، أنت بدك تزور رب البيت وأنت لا تعرفه، تعال حتى أعرفك على رب البيت، وبعدين زر رب البيت في بيته. إذن مشكلتنا يا إخوتي، نحن الآن في أزمة معنوية. كنت البارحة أقول لبعض إخواننا من طلبة العلم والمشايخ، قلت حالنا عجيب إذا لم نلاحظ الأزمة التي نحن فيها، أمورنا ستبقى إلى انحطاط. قلت للمشايخ اللي كنا مجتمعين معهم، قلت نحن نتقن الكلام ونحفظ من الأحكام، وعندنا محفوظات في العلوم الشرعية ما شاء الله شيء كثير، لكن عندما ننظر إلى نفوسنا لا نرى أنها نفوس طالب العلم، نفوس طلبة العلم التي الملائكة خادمة لها. وقلت باختصار الاختبار والامتحان للنفس هو الاستعداد للتعاون مع إخوانه. باختصار، إذا حبيت تعرف هل أنت ممن تلطفت نفسه وتركها وخلاها، أم أنك ما تزال في الإيجو كما يقولون، في الأنانية في الفردية؟ قضية بسيطة، إذا وجدت أنك قادر على التعاون إذن أنت ممن يرجى منك الخير. قلنا يا مشايخ نحن 1000 واحد في حلب عم يتعاونوا 1000 مع بعض، ولا كل واحد أمير المؤمنين ومنبر. إذن عندما يترك الإنسان نفسه يقدر على التعاون مع أخيه، وقد كتب الولي المربي محمد الهاشمي التلمساني رحمه الله وهو أستاذ أستاذنا، كتب رسالة مختصرة سماها القول الفصل القويم في بيان المراد من وصية الحكيم. القول الفصل القويم في بيان المراد من وصية الحكيم. هذا كتيب صغير مختصر لعل الإخوة يعتنون بكتابته ثانية وإعادة طباعته، لأنه في هذا الكتيب أراد أن يشرح كلمة الحكيم الاتحاد قوة. كل هذه الرسالة المختصرة لشرح الحكمة الاتحاد قوة. قال والاتحاد شرطه عدم الرضا عن النفس. إذا كنت رضيان عن نفسك ليش تتعاون مع أخوك؟ لأنك ترى أن ما عندك يكفي، أنت قبيلة كاملة عشيرة، ويمكن تشوف حالك أنت لو ما بقي على وجه الأرض وعلى الكرة الأرضية غيرك بكفي لأنك رضيت عنها. فشرط الاتحاد عدم الرضا عن النفس. إذن عدم الرضا عن النفس الذي هو سبب الاتحاد هو عين القوة. وقد تحدث ابن عطاء الله السكندري في حكمه كثير عن هذه القضية عندما قال أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل عفة عدم الرضا عنها. إذن الشيخ عندما قال فحاسب النفس هيأ هذا الإنسان لطهارة يكون موصوفا بها حينما يلقى الله تبارك وتعالى. هذه من أفضل أيام العام، الأيام العشر، هذه 10 ذي الحجة والفجر وليالي عشر، هي من أفضل الأيام. والناس ماشيين على مبدأ دخل 10 ذي الحجة يلا على الصيام. وأنا قلت لبعض الإخوة والأخوات منين جبتوا هذا الصيام؟ قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. قلنا ما فهمتم من العمل الصالح إلا الصيام؟ طيب ما عرفت أن من العمل الصالح أن تقوم بخدمة الناس؟ ما عرفت أن من العمل الصالح أن تعلم جاهلا؟ ما عرفت من العمل الصالح الإيثار؟ ما عرفت من العمل الصالح الصفح؟ ما عرفت من العمل الصالح تنظيف القلب من الأحقاد؟ وعندما تنظر إلى سجل الصائم هذا تجد أنه مليء بالأحقاد والبغضاء والحسد والعيوب التي لا نهاية لها. ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام. إذن ما فهمت إلا الصيام واحد من الأعمال. لكن ينبغي أن نلاحظ أن هذه الأيام العشرة إنما هي الأيام الترويضية التي يحصل بها الارتقاء النوعي. فإذا لم تكن ممن سافر إلى الحجاز وقصد زيارة بيت الله العتيق في مكة فلتحرص على المعاني في هذه الأيام العشرة، هي أيام ترويضية يمكن لك فيها أن تكون النموذج الإيماني الذي يحبه الله تبارك وتعالى. فالناس اختزلوا كل هذه القضية التربوية إلى خلاص خلينا نصوم. وبعدين روح شوف سجل الأعمال اليومي بخجل، لا علاقة له بالنموذج الإيماني الإسلامي أبدا. إذن أولا فحاسب النفس، اثنين إيش قال؟ وقل الأمل. وهذه قضية مساعدة جدا في محاسبة النفس، التقليل من الأمل، يعني ضع في نفسك أنك من الممكن أن ترحل إلى الدار الآخرة بعد ساعة، بعد نصف ساعة. طيب أما نرى اليوم صغير وكبير، ما في قاعدة تقول لا يموت إلا الحريم، كل لحظة يمكن أن يموت فيها الإنسان، طفلا شابا كهلا شيخا. فضع في حسبانك أنك قد تكون بعد نصف ساعة من أهل الآخرة. جاهز؟ إذا وجدت الجاهزية نيح حالك، وإذا وجدت أنك غير جاهز إذن حاسب النفس واعلم أن قلة الأمل دواؤها، لأن الإنسان بيبني آمال طويلة وعريضة، سوف 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 سوف، هذا من حيث التدبير، يعني حديث التدبير نصف العيش، منيح كتير أن نطبقه. طيب والنصف الثاني؟ قلة الأمل. إذا كان التدبير نصف العيش، طيب والنصف الثاني؟ قلة الأمل، لأن التدبير يؤسس لبنائك المادي، أما قلة الأمل فتؤسس لبنائك المعنوي. دبر، خطط، اعمل بمقدار ما تستطيع من المخططات الحسنة، ولتنظر نفسه ما قدمت لغد، لا مانع، لكن بشرط وجود قلة الأمل المستصحبة معك. اعلم أنك ممكن في أي لحظة أن تنتقل عن هذه الدار، فإذا وضعت هذا في حسبانك عند ذلك بتكون مرتاح. لا تنام إلا على وصية. إذا في واحد في هالمجلس ما كتب وصيته، يكتب وصيته، لا يقول السعي شاب صغير لا أكبر بوصي ولادي، لا، اكتب وصيتك، ما تحط رأسك على الوسادة إلا ووصيتك مكتوبة. وهذه الوصية، من مات على وصية مات على هدى، تعني أنك مستعد علي دينات، إذا مت ترجعوها لفلان الفليتاني، علي من الحقوق كذا، علي كذا. إذا أنت مجهز حالك في كل لحظة من أجل أن تنتقل إلى الدار الآخرة التي ينتهي بالانتقال إليها التكليف، ويبدأ التشريف أو التعنيف. في الدار الآخرة ما في تكليف، إما أن يوجد التشريف أو التعنيف. نسأل الله أن يجعلنا من أهل التشريف ببركة هذه الأيام العشرة. فرب من جد لأمر وصلى، يعني بعضهم قال كل من سار على الدرب وصل، لكن هذه العبارة أدق، فرب من جد لأمر وصل، لأن خليلي قطاع الفيافي إلى الحما كثير، فأما الواصلون قليل. فقوله كل من سار على الدرب وصل من باب الترغيب والتغليب، ترغيب وتغليب، أي على الغالب اللي بيطلع على طريق حلب دمشق بيصل إلى دمشق، بس مو كل من ركب هذا الطريق يصل، كتير ناس ما بيصلوا. إذن فرب من جد لأمر وصل، واستعمل رب التي هي للتقليل لتناسب قوله وقل الأمل، قلل الأمل. فاستخدام الشيخ للفظة رب هنا تناسب قوله وقل الأمل. انت امشي في تأليف كتابك، ربما تنتهي من تأليفه، امشي في مشروع نهضتك العلمية، ربما اتصال، امشي في طريق توعية الناس ربما يحصل لهم الوعي، امشي في طريق تصحيح المفهومات ربما تتصحح، امشي في طريق رعاية المرضى ربما تكون رائدا في رعايتهم، امشي في طريق تحسين الأوصاف العمرانية ربما في يوم من الأيام تلاقوا حلب صارت منيحة عمرانيا، امشي في طريق تحسين نظافة الشوارع ربما بيوم الأيام ما بتعرف ربما بيوم الأيام نشوف طرقات حلب نظيفة مثل طرقات سويسرا وسنغافورة والسويد. ليش حلب أقل؟ لا والله، والله حلب ما هي أقل، والله حلب مدينة تنتسب إلى سيدنا إبراهيم، بل وفي سنن الترمذي هي إحدى المدن الثلاثة التي اختار رسول الله أن يهاجر إليها. في سنن الترمذي هذا قنسرين هي من حلب، حلب مساحتها كتير كبيرة، وقنسرين بتبعد 20 كيلومتر عن مركز حلب، أي هي من حلب. ثلاث أماكن كانت مرشحة أن تكون مهجر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذن هذه المدينة تستحق، إذن كل ما نقوله ربما يتحقق. فربما انجد لأمر وصل، اجتهد في مراد ربك الشرعي ليكون محققا فيك. الحقيقة هذه كلمات مختصرات قالها الشيخ، فحاسب النفس وقل الأمل فربما انجد لأمر وصل. صحيح الكلمات قليلة لكنها تكفي أن تكون غذاء في هذا العشر الأول من شهر ذي الحجة المبارك، وهو عند أهل العلم أفضل من عشر رمضان الأخير، أفضل أيام السنة باتفاق أهل التحقيق عشر ذي الحجة. وأكثر ما يكون الناس غافلين يكونون غافلين عن عشر ذي الحجة، عشر رمضان الأخير كل الناس ما شاء الله استعدادات عالية، لكن عشر ذي الحجة وكأنني أفهم، كأنني أفهم أن عشر رمضان الأخير هو عشر العبادة، وأما عشر ذي الحجة فهو عشر المعاملة. الذي أفهمه من أفضلية عشر ذي الحجة الأول على عشر رمضان الأخير أن الله سبحانه وتعالى جعل عشر رمضان الأخير عشر العبادة، وجعل عشر ذي الحجة عشر المعاملة، ومقياس صلاح عبادتك صلاح معاملتك، مقياس قبول عبادتك تميزك في معاملتك. فإذا كنت متميزا في معاملتك فعبادتك مقبولة. لا تفرح على حالك لبست لباس شي كتير كتير مرتب وحطيت العطور، وكل ما مريت بالشارع قول ما شاء الله كان على هذا الرجل الصالح البيس اللي بدك تلبسه، لكن أعطني معاملة ترضي الله ورسوله في سلوكك العملي وفي أخلاقك وفي أحوالك. سلوكك العملي، عندك غش، عندك سرقة، عندك لف ودوران، عندك احتيال، عندك كذب، طيب في أخلاقك أنت متكبر ولا متواضع؟ لطيف مع الناس لفظ، فبما رحمة من الله لنت له. هذا مقياس المعاملة. في أحوالك، هل تراقب في معاملتك الله أم الخلق؟ إذن القضية عشر ذي الحجة هو الاختبار العملي. ولماذا أباح الله سبحانه وتعالى البيع والشراء في الحج؟ هذا أمر ربما الإنسان يتساءل، طيب نحن رايحين على الحج نطوف ونسعى، ليه في بيع وشراء؟ قال طبعا عشر ذي الحجة هو عشر المعاملة. وإذا كنت في عشر ذي الحجة وأنت في الحج وتبيع وتشتري ومعاملاتك فاسدة، اضحك على حالك وعلى حجك لأنك غير قادر على الضبط المعاملة وأنت في أقدس بقعة. قال واحد من أهل الفضل والعلم: من أعجب ما رأيته شيخ هرم عجوز متعلق بأستار الكعبة وهو يطلب من الله تعالى الدنيا، وشاب يبيع ويشتري في أسواق مكة وهو يذكر الله وقلبه معلق بالله. إذن صحح في عشر ذي الحجة معاملتك، تكون عند ذلك ممن حاز فضيلة هذا العشر. عشر ذي الحجة الأول الذي خصه الله تبارك وتعالى بالفضل، خصه الله تبارك وتعالى بالأنوار والأسرار، اللهم لا تحرمنا فضيلته، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا العشر المبارك من ذي الحجة يا الله، اللهم اجعلنا ممن يحوز أفضل ما تعطيه لأوليائك وأحبابك في هذا العشر. لا تحرمنا من بركاتك وأعطياتك، أعطي من أعطياتك يا الله، فأعطياتك عظيمة، عطاياك جليلة، فلا تحرمنا منها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. نسألك بأنك أنت أكرم الأكرمين، نسألك بأنك أنت أرحم الراحمين، نسألك بأنك أنت ذو الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الكريم، ألا تحرمنا من عطاياك الجليلة في هذا العشر المبارك من ذي الحجة يا الله. اللهم لا تحرمنا ثواب الحجيج، اللهم لا تحرمنا ثواب الحج. إذا قبلت عبادك في الحج فاقبلنا، ونيتنا يا رب أننا بقلوبنا وأرواحنا معهم، جعلنا من المقبولين يا أكرم الأكرمين بفضل منك وإحسان وجود. اللهم اجعل ضيافتنا في هذا اليوم مغفرة الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب. اللهم إنا نسألك عفوا وعافية، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.